بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. الإنسان يبتلى في هذه الحياة فتعرض له آلام ومشاق ومكاره، لكن عليه بالصبر، لأن الشدائد تزول ولا تدوم، فيقابل الشدائد بالصبر عليها حتى يزيلها الله عنه، ولا يجزع ولا يسخط. أما إذا جزع الإنسان وسخط فإن الله يخذله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الذي سمعتم سبق شرحه في الدرس الماضي، ووقفنا عند هذا الجزء من الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر. المؤلف ذكر على أن الإنسان قد يبتلى في هذه الدنيا، والحياة معرض الناس فيها للمصائب، وعلى المسلم أن يصبر، لأن هذا من أمر الله عز وجل، والصبر هو الذي يستفيد منه المسلم في حياته، لأنه لو جزع لن يستفيد شيئا. فالإنسان قد يبتلى في نفسه وفي ماله وفي أولاده وفي الأشياء التي تعز عليه، ولكن عليه أن يتحلى بالصبر. فإذا صبر الله عز وجل يعوضه ويأجره على صبره، لأنه رضي بقدر الله. وسبق في الحديث قوله أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء لقد كتبه الله لك، وبالعكس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء لقد كتبه الله عليك. إذن كل ما قدره الله عز وجل كائن، فما على الإنسان إلا أن يصبر ولا يتسخط. قد يموت الولد، قد يذهب المال، قد يكون الإنسان مبتلى في جسمه. والأنبياء هم يعني أولى الناس أو الذين يبتلون في أنفسهم وفي أموالهم. وأيوب رضي الله عنه دعا ربه وهو نبي من الأنبياء: ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فطلب من الله عز وجل الفرج ففرج الله عنه. فينبغي المسلم أنه إذا ابتلي أن يصبر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: وأن الفرج مع الكرب، كلما اشتد الكرب تطلع إلى الفرج، ذلك أن فرج الله قريب. والله جل وعلا يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال سبحانه: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فإذا اشتد الأمر فاعلم أن فرج الله قريب، ولا تيأس ولا تقنط من رحمة الله. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فرحا وهو يضحك ويقول: لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. العسر مرة واحدة لأنه معرف بالألف واللام فهو عسر واحد، واليسر منكر مكرر مرتين يقتضي التكرار، فكل عسر معه يسران، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.
إذن ما على المسلم إلا أن يصبر، وأنه إذا اشتد الكرب جاء الفرج. ونسمع هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، بل خرج وهو يضحك، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده. فالعسر قد يكون الفرج قريب، إذا صبر الإنسان يعوض على ذلك، لكن كما قلنا إذا سخط ليس له إلا السخط، لأنه لن يستفيد شيئا. فأنت إذا حدث لك أمر مضر بجسمك بمالك بأولادك لا تتسخط، لأن هذا لا ينفعك، وإنما ينفعك أن تصبر وتحتسب وتعلم أن هذا مكتوب عليك من الله عز وجل، وأن الله سيعوضك على صبرك إن شاء الله. فدل
صلى الله عليكم قال حفظه الله تعالى: فدل ذلك على أن الإنسان ينبغي له ألا يضيق به الأمر أبدا، ولا يقنط من رحمة الله، وأن يتوقع الخير من الله دائما وأبدا. وليس هناك أحد في هذه الدنيا سالم، بل لا بد أن يحصل عليه شيء من البلاء، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.
الأنبياء يعني امتحنوا من أقوامهم الذين بعث إليهم، ولكنهم صبروا عليهم. نوح مكث 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة وهو يدعو الناس إلا 50 عاما، ودعاهم بكل الوسائل وبكل الأساليب، حتى أنهم حينما ضاقوا منه كثيرا، حينما يدعوهم يستعشون ثيابهم ويضعون أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه، كما تقرؤون في سورة نوح. ولكنهم مع ذلك صبر هذه الفترة الطويلة وهذه المدة الطويلة جدا، ولكن لم يؤمن معه إلا القليل الذين ركبوا معه في السفينة. فينبغي للداعية خاصة أن يصبر إذا دعا الناس إلى الخير ووضحوا لهم وبينوا لهم ولم يتبعوه وآذوه، فما عليه إلا أن يصبر، لأن له قدوة في الأنبياء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يوم القيامة يأتي النبي ومعه العدد، ويأتي النبي معه العشرة، يأتي النبي معه واحد، يعني يدعو الفترة الطويلة ما يستجيب له إلا واحد، ويأتي النبي وليس معه أحد. معنى ذلك أن الله عز وجل أيده بالأدلة بالمعجزات التي تبين صدقه، ولكن لم يرد الله عز وجل لهؤلاء أن يقبلوا هذه الدعوة. فما على المسلم إلا أن يصبر، فإذا كان الأنبياء يبتلون ويصبرون فعلى المسلم أن يصبر، لأن له القدوة بهم. نعم
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فعليه أن يقابل هذه الأمور بالصبر، فإن النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، والعسر يصبر عليه بانتظار اليسر من الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه لا يترك عبده أبدا، ولكنه يبتليه ليظهر صبره وتحمله وإيمانه بالله عز وجل. فهذا حديث عظيم ووصايا عظيمة وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة، وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة بواسطة هذا الغلام المبارك.
من هو هذا الغلام المبارك؟ أليس هو ابن عباس؟ وكان غلام صغير وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغ الحلم. هذا الحديث نقله لنا وهو صحابي جليل. المسلم يستفيد منه هذه الوصايا العظيمة المباركة. أيوب عليه السلام قال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا نبي من الأنبياء ابتلاه الله عز وجل، ومكث الفترة الطويلة في ذلك الابتلاء، ثم دعا ربه فاستجاب له. إذن مع العسر يسرى كما قال الله عز وجل في كتابه. فإذا أصيب الإنسان بشيء فما عليه إلا أن يصبر ويحتسب، ويعلم أن الله عز وجل سيعوضه على ذلك الذي ابتلاه به، والله عز وجل كريم، فهو يغفر الذنب ويتوب على التائبين ويثيب الصابرين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو زكريا رحمه الله تعالى: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
هذا الحديث عجيب الحقيقة، والسنة شاملة لكل شيء، الله عز وجل ما فرط في كتابه من شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضح للأمة كل ما تحتاجه. نسمع لهذا الحديث والإنسان يعرفه بطبيعته، يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء شعبة من شعب الإيمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر شعب الإيمان قال: والحياء شعبة من الإيمان. وكان ذاك الرجل يتكلم عن أخيه ويقول أنه يستحي، ويعني يريد أن يكون يعني جريء، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبره على أن الحياء لا يأتي إلا بخير. هذا الحديث يبين لنا أحوال الناس: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان الإنسان لا يستحي، وتعرفون الحياء وهو الذي يكف الإنسان عن الأعمال السيئة السفاسف، فهذا يكون حاله إذا لم يكن عنده الحياء لا يمتنع لا عن الكذب ولا عن الغيبة ولا عن النميمة ولا عن سب الناس ولا شتم الناس ولا يبالي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا الكلام: مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ليس معناه يعني إذن له أنه يصنع ما شاء، وليس له تخيير في هذا، وإنما هذا من باب الزجر، مثل قوله تبارك وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ليس معناه أنه مخير أن يعمل ما يشاء، لكن قد يتجرأ ويعمل هذا الشيء، يعني ليس مأذون له بأن يأخذ هذا. فهذا الحديث فيه أنه شعب من شعب الإيمان، وأن الذي يستحي دليل هذا على إيمانه، ودليل على أخلاقه حينما لا يرتكب تلك الأعمال التي الناس لما يسمعونه ينقدونه. فالذي لا يستحي لا يترك شرب الخمر، ولا يترك الكذب، ولا يترك الغيبة، ولا يترك النميمة، ولا يترك الزنا، ولا يترك أي فاحشة من الفواحش، لأنه لا يستحي. وهذه طبيعة الناس حينما يشاهدون شخص يعمل مثل هذه الأشياء قالوا: هذا رجل لا يستحي، لو كان يستحي ما عمل مثل هذا العمل. يعني الفطرة نفسها تدرك مثل هذه الأشياء. فهذه وصية، والحديث هذا كما سمعنا رواه البخاري، فعلى المسلم أن يتمسك بهذه الخصلة، لأنه إذا كان كذلك فمعناه أن إيمانه صحيح، وإيمانه ثابت، وإيمانه يزيد، وإيمانه يمنعه عن ارتكاب تلك المعاصي التي يرتكبها السفيه الذي لا قيمة له، والذي لا يردع عن هذه الأشياء إلا بأمور يعني قد تمنعه، ولكنه حينما يتجرأ ويعمل هذه الأشياء فهذا دليل على نقص إيمانه، وسيعاقب على ذلك. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يخبر بهذه الأشياء ليس معنى يقول له: أنك أعمل ما تشاء، وإنما هذا فيه زجر له أن لا يعمل مثل هذه الأشياء السيئة. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما صحيحا، بحيث أنه لا يعتدي على الآخرين، ولا يتكلم عليهم بالكلام السيء، ولا يعمل الأعمال السيئة التي ينتقده الناس فيها. اقرأ لنا التعليق من المؤلف.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذا حديث عظيم أيضا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي، والحياء خصلة عظيمة تمنع الإنسان من الأشياء التي لا تليق به من السفاسف والرذائل وسيء الأخلاق، فالذي يستحي يمتنع مما لا يليق لأن الحياء يمنعه، ولذلك صار الحياء من الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. فالذي لا يستحي هذا دليل على ضعف إيمانه، والذي يستحي هذا دليل على كمال إيمانه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا من باب التهديد، مثل قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليس تخييرا له أنه يفعل ما يشاء، وإنما هو تهديد. فالحياء خصلة عظيمة تمنع الإنسان من كل رذيلة ويصونه من كل مذمة، وأما إذا فقد الحياء فهو مصيبة عظيمة. فالرجل الذي لا يستحي لا يتحاشى الكذب، ولا يتحاشى سيء الأمور والسفاسف والرذائل، ولا يمتنع عن شرب الخمر والزنا والسرقة وغير ذلك. فهذا فيه الحث على الأدب والتخلق بالحياء، وفيه دليل على فضل الحياء، وأنه لا يأتي إلا بخير، وأن الذي لا يستحي محروم من هذه الخصلة العظيمة، فلا يبالي بما يضره، ويقدح في دينه، ويقدح في مروءته، ويقدح في رجولته. وهذا احتمال، وهناك احتمال أن المراد إذا كان الأمر لا يستحيا من فعله فافعله إن شئت، فهو من باب الإذن لا من باب التهديد. صلى الله عليكم. قال الإمام أبو زكريا رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
وهذا الحديث كما سمعتم، هذا اللفظ الموجز القصير شمل جميع الأعمال التي ينبغي المسلم أن يقوم بها. هذا الصحابي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، وطلب منه أن يعطيه توجيها لا يسأل أحدا غيره بحيث يفسره له. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، فقال له هذه الكلمة: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. الإيمان كما تعرفون بالله تبارك وتعالى، الإيمان أولا أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أركان الإيمان وأركان الإسلام. هذا الحديث بهذه العبارة قل آمنت بالله يشمل الإيمان بالله، أي بربوبيته، بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف في الكون، ويشمل توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وهو الذي صار فيه الخلاف الطويل العريض بين الأنبياء وأممهم، لأن توحيد العبادة هو المقصود من الدعوة، لأن البشرية كلهم إلا ما شاء الله كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق والرازق، لأن أي واحد تسأله من خلقك يقول الله، وكذلك الأمم السابقة كلهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث، الجماعة الذين بعث فيهم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق، لكنهم يعبدون مع الله غيره، يشركون مع الله غيره. والله عز وجل بين في كتابه بقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه، ولا خلق زوجته، ولا خلق ابنه، ولا خلق دابته، كل واحد يعترف على أنه مخلوق. لكن الخلاف في كون هذا المخلوق الذي يعترف أن الله خالقه، هل أخلص له العبادة وعبده وحده أو عبد معه غيره؟ إذن العبادة لا بد أن تكون لله وحده، ما دام أن الله هو الخالق وحده لا شريك له في ذلك فعليك أن تعبده وتتوجه بعبادتك إليه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. ثم هم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما عبدوا تلك الآلهة من الأشجار والأحجار والأولياء والأنبياء والملائكة والجن، ما عبدوهم لأنهم يخلقونهم، هم يعرفون هذا، ولكن عبدوهم ليكونوا وسائط لهم إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني يتقربون بعبادتهم إلى الله حتى يشفعون لهم عند الله. والله بينا سبحانه وتعالى أنه لا شافع عنده، الشفاعة كلها ملك لله عز وجل، ليس لأحد فيها نصيب. رسول الله مكث هذه الفترة الطويلة في مكة 13 عاما يدعو الناس لأن يقولوا لا إله إلا الله، ولم يطلب منهم في مكة لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم ولا أي ركن من أركان الإسلام ولا أي عمل من الأعمال. المطلوب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهم يعرفون معناها، يعرفون معنى هذه الكلمة، يعرفون أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يذهب إلى اللات ولا إلى العزة ولا إلى أي ولي من الأولياء، يعرفون هذا. ولهذا من وفقه الله عز وجل قال هذه الكلمة، ومن لم يوفق امتنع. الرسول عليه الصلاة والسلام صبر عليهم ودعاهم بالأسلوب الحسن، وآذوه الأذية المتناهية في نفسه في ماله في داره في أهله، ولكنه صبر عليهم. الأمور الأخرى من الأمور الشرعية ما فرضت إلا لما هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد هذه الفترة الطويلة، كلها الدعوة في مكة كلها إلى كلمة لا إله إلا الله، هذا المطلوب منهم. من قال لا إله إلا الله ومات بعد ذلك هو في الجنة ولو لم يصلي، لأن هذا ما طلب منه. إذن حينما نجد بعض الناس يتقربون إلى الأولياء ويدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم، معنى أنهم خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لأن المعبودات كثيرة. ولهذا تجد بعض الناس يفسرون هذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، الكلام هو صحيح، لأن المعبودات بكثرة، الناس الآن يعبدون البقر ويعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار، إذن المعبود بحق هو الله عز وجل وهو المستحق للعبادة. هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، يعني تؤمن بالله بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، تؤمن بالله بأنه هو المعبود وحده، تؤمن بالله بأسمائه وصفاته ليس كمثله شيء، هذه الكلمة تشمل هذه الأشياء جميعا. إذن يبقى عليك الجانب الثاني هو الاستقامة. الاستقامة معناه تستقيم على أوامر الله، الله أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، أمرك بالحج، أمرك بجميع الأعمال التي هي مطلوبة من المسلم، معنى ذلك تستقيم فيها وتعمل مثل ما أمرك الله عز وجل وبين لك رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن العبادة والأعمال لا تكون بالهوى، لا تكون على الرغبة، وإنما تكون بما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم. نسمع للتعليق على هذا الحديث، وهو حديث قيم، والصحابة رضوان الله عليهم من أحرص الناس على دينهم. وشوف هذا الرجل جاء سأل هذا السؤال، قال له يعني أنا أسألك سؤال أعطني جواب لا أسأل أحد غيرك، إذن قل آمنت بالله ثم استقم، كلمتين وهي جامعة لهذه المعاني كلها في الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى هذا الحديث أن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له كلاما جامعا للخير واضحا في أسلوبه بحيث لا يحتاج إلى شرح وإلى من يوضحه ويبينه ويكون واضحا في نفسه. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، والله أقدره على ذلك. فأجاب هذا الرجل بكلمتين تجمعان له الخير كله، وذلك بأن يقول آمنت بالله ثم يستقيم على ذلك. وهذا كما في القرآن، قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
شوف هذه الآية، إن الذين آمنوا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ما هو جزاؤهم؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، يعني آمنوا بالله عز وجل ثم استقاموا على طاعته، استقاموا على أوامره، نفذوا كل ما أمر الله به واجتنبوا كل ما نهى الله عنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى وفي الآية الأخرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. فالله جل وعلا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وأمر المؤمنين، وقال سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا.
فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمره الله عز وجل بالاستقامة، أمره بما نعمله الآن، أمره بجميع الأوامر الموجودة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونذكر على أن في مكة كما قلنا لم تفرض إلا الصلاة، يعني 13 عاما كلها الدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله، وهم يعرفون معناها، لأن من قال لا إله إلا الله امتنع عن جميع الأعمال المخالفة لها، وإلا لو كانت لا إله إلا الله كلمة هكذا بس وتروح تعمل ما تشاء ما حدث بينهم خلاف، لكنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن يدعوا غير الله، لا يستغيثوا بغير الله، لا يتوجهوا إلى غير الله، يعرفون هذا. فلما استقاموا على هذه الكلمة بعدما قالوها، من استقام عليها هو الذي ينجو. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الأمر وهذه الآية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الطغيان هو التعدي الزيادة، يعني كونك تطغى بمعنى أنك تزيد فيما أمرت به، أمرت أن تعمل الأعمال المحددة المنصوص عليها فلا تزيد فيها، لأن الدين كامل، والذي يأتي بشيء من عنده مخالف لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله قال لرسوله في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل الدين، والرسول بيّن البيان الواضح المبين، فلا يحتاج إلى زيادة في دين الله تبارك وتعالى. كثير من الناس الآن يأتون بالبدع، وهذه البدع يدعون على أنها من الدين، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عندنا جماعة يعملون بدع في هذه العبادة التي يتقدمون بها بين يدي الله، فيأتون بالذكر في غير موضعه، ويشترطون على أن الذكر لا يكون إلا مع الشيخ الفلاني، وهذا يعني مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كون الإنسان لا يذكر الله إلا مع شيخ من الشيوخ، هذا ما أنزل الله به من سلطان، لأن الله عز وجل أخبر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فما على الإنسان إلا أن يذكر الله. والذكر كل واحد يعرفه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا كله ذكر، بل هذه الأربع الكلمات من أحسن الذكر. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ذكر الله لا يحتاج إلى أنه لا يكون إلا مع الشيخ الفلاني، هذا موجود في الدنيا، أنا ما أتكلم عن شيء غير موجود، موجود في الدنيا أن الوظيفة لا بد أن تكون مع الشيخ الفلاني، ومتى تكون؟ تكون بعد الظهر، بعد صلاة الصبح، بعد صلاة المغرب. طيب إنسان ما يمديه يأتي حتى يحضر عند الشيخ، معناه يحرم من ذكر الله؟ هذا معناه يؤدي إلى هذا. والله عز وجل أمرك أن تذكر الله في كل أحوالك، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن مطلوب من المسلم أن يذكر الله دائما، ولهذا الصحابي لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا في الوصية قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن تذكر الله على كل أحوالك وفي كل الأحيان إلا في الأوقات المحددة المعروفة التي جاء النهي عن كونك تذكر الله فيها، مثل المرحاض حينما تدخل الحمام، حينما تعمل هذه الأشياء، في هذه الحالة أنت بينها لك الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وقال تعالى:
أحسن إليكم. وقال تعالى لعباده المؤمنين: فاستقيموا إليه واستغفروه.
شوفوا، في استقامة وفي استغفار، يعني فاستقيموا إلى الله واستغفروه. مطلوب منك أن تستقيم بمعنى أنك تأتي بالأعمال جميعا المطلوبة منك، لكن قد تقصر، فلما تقصر تستغفر، والمغفرة وطلب المغفرة من الله عز وجل جبر لذلك الخطأ الذي وقع منك أو ذاك التقصير الذي وقع منك. نعم.
السلام عليكم. وقوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله. الإيمان كما هو معلوم وتكرر بيانه أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا الحديث يبين هذا.
يعني الجماعة الذين يقولون الإيمان يعني إما بالقلب فقط أو باللسان فقط ويحذفون العمل، كلام هذا ليس بصحيح، لأنه مخالف للأحاديث الواردة في هذا الباب. فالإيمان قول باللسان، بمعنى أنك تؤمن بلسانك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة. فهذه أعمال لا بد أن تأتي بها وتقدمها. واعتقاد بالقلب بمعنى أنك تصدق بقلبك وتعتقد بقلبك هذا العمل الذي أنت تعمله. وعمل بالجوارح: الصلاة والحج وجميع الأعمال التي يعملها الإنسان بالجوارح. إذن أركان الإيمان هي قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن هذا هو الإيمان، ولا يمكن أن يكون الإيمان بدون ذلك. الإنسان إذا جاء يريد يدخل في الإسلام فلا بد أن ينطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. إذا نطق بالشهادتين بعد ذلك تنتقل به للأمور الأخرى، وهو أنك تعلمه الأشياء المطلوبة منه. أنا أذكر إخواني، لا سيما في بعض البلدان، يعني يأتي الإنسان رجل مسيحي ولا رجل يعني ما عنده دين، ويأتي إلى واحد من الجماعات الدعاة ويسأله عن الإسلام ما هو. فإذا قال له: الإسلام يعني مطلوب منك مثلا أنك بعد الشهادتين الصلاة، مطلوب منك أنك تصوم 30 يوم لا تأكل ولا تشرب، ومطلوب منك أنك إذا شربت الخمر يجلدوك، أو سرقت يقطع يدك. أنت إذا قلت له بأن هذا هو الإسلام يقول لك: هذا الإسلام ما لي عليه حاجة، هذا الإسلام ليس لي عليه حاجة. فينبغي للداعية أن يكون صاحب حكمة، والله قال في كتاب لرسوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنت تقول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة خفيفة يقولها وهو يعني براحته ما يتأثر من ذلك. إذا قال هذا القول بعد ذلك تنتقل به للأمور الأخرى، وقد تجده في المستقبل يكون أحسن منك، يعني في المستقبل بعدما يدخل في الإسلام يريد أن يزيد هو نفسه أيضا. فلا تعمل في البداية هذا الحاجز يكون بينه وبين الإسلام. فهذا قلت له بهذه الأقوال التي سمعتم: من سرق قطعت يده، ومن شرب الخمر جلد، هذا لا يمكن يدخل في الإسلام، يقول هذا الإسلام ما لي عليه حاجة. فينبغي أن يكون الداعية صاحب حكمة ويدعو مثل ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول قال للناس: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، 13 سنة وهو يطالب منهم هذه الكلمة، ولم يطلب منهم الأمور الأخرى، ولم تفرض إلا الصلاة كما قلنا في السنة 5 من الهجرة، يعني بعد الفترة الطويلة، يعني في مكة في السنة 5 من الدعوة، وعري به للسماوات وفرضت الصلوات 50، وكما سبق الحديث عن ذلك. وحينما كان يمر بموسى عليه السلام سأله ما فرض عليه ربه فأخبره بذلك، فطلب منه أن يعود إلى الله ويسأل التخفيف لأمته حتى يعرف 50 5. هذه الصلوات فرضت في مكة، ما فرض غيرها شيء من أحكام الإسلام. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم عليه السلام. فكان والأنبياء كما تعرفون يعني قبلتهم الشام بيت المقدس، فكان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين الشام فيصلي إلى الكعبة، لكن لما جاء المدينة تغير الوضع، الكعبة صارت خلفه، ماذا يصنع؟ فيصلي إلى القبلة اللي هي قبلة الأنبياء. صلى تلك الفترة، ثم جاء الوحي من الله عز وجل كما تقرؤون في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام الآن أمر أن يتجه إلى الكعبة. أيضا في فقه في هذه القضية وفي بيان لمنهج الصحابة رضوان الله عليهم، هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى في هذا المسجد، في مسجده صلى إلى الكعبة، الآخرون اللي في المساجد الأخرى صلوا إلى الشام على قبلتهم الأولى. في الحديث في صحيح البخاري أن رجلا ذهب من هنا إلى جهة قباء، فلما وصل فإذا هم يصلون، يصلون إلى أين؟ إلى بيت المقدس. طيب هو رجل واحد، وهذا أعظم ركن من أركان الإسلام هو الصلاة، فلما جاء وهم يصلون وقد صلوا ركعة من صلاة الفجر، وقف وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. فاستداروا، ما قالوا ننتظر ونتأكد هل هذا الرجل صادق ولا غير صادق، استداروا واتجهوا إلى الكعبة فأكملوا صلاتهم، أي أكملوا الركعة الثانية. كذلك في حديث آخر، هذا في صحيح البخاري الذي أقول لكم عن مسجد قباء، حديث آخر في السنن وهو صحيح، أن بني سلمة، وبنو سلمة هذه أماكنهم، ولهذا المسجد الذي أخذ التسمية مسجد القبلتين الذي تعرفونه الآن هو مسجد بني سلمة، فكذلك جمع هناك أيضا صلوا في الحديث وبلغوا حينما سمعوا، استداروا وهم في صلاتهم فأكملوا الصلاة إلى الكعبة. هذا فيه على أن الصحابة رضوان الله عليهم كلهم ثقات، كلهم عدول، وليس عندهم الكذب موجودا في ذلك التاريخ أبدا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن للصحابة حقهم، فكل ما جاء عن الصحابة ينبغي للمسلم أن يقبله على الرأس والعين ولا يتردد فيه مطلقا. ولهذا تعرفون، ولسيما طلاب الحديث يعرفون، على أن الراوي إذا قال عن رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتردد، يقول هذا رجل مجهول، ما أدري من هذا الرجل، هو الثقة أو غير ثقة، ما دام قال أنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال في روايته عن رجل عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يبحث عن الرجل هل هو ثقة أو غير ثقة. أما الصحابي فهذا مقطوع بكلامه، ثم الصحابة رضوان الله عليهم كلهم وعدهم الله بالجنة. ينبغي أن تكون عقيدة المسلم كذلك، وهذا بنص القرآن: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. يعني الله عز وجل ما يساوي بين الناس، يعني الذين أسلموا قبل الهجرة قبل الفتح، يعني هؤلاء لهم حقهم. لا يستوي منكم من أسلم من أنفق قبل الفتح، الذي أنفق قبل الفتح كان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن مد أحدهم يعدل جبل أحد، واحد عمل مد يعدل جبل أحد، بخلاف الآخرين من الصحابة فصدقتهم بمقدارها ولكنها ليست كذلك. إذن الصحابة رضوان الله عليهم السابقون المهاجرون والأنصار كلهم من أهل الجنة. حينما نجد بعض الفرق المخالفة ويحكمون على بعض الصحابة بالكلام السيء الذي لا ينبغي وسيحاسبون عليه بين يدي الله عز وجل، فكلامه هذا مخالف لهذه الآية، مخالف لكتاب الله. يعني السنة هم يطعنون في الصحابة جميعا، لكن نترك السنة نقول القرآن. فالله قال في كتابه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذن كل الصحابة وعدهم الله عز وجل بالجنة، فينبغي لنا أن نعتقد هذه العقيدة الصحيحة الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك أشخاص شهد لهم الرسول بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، والذي شهد له بعينه أنه من أهل الجنة هذا لا يجوز لأحد أن يكفره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق على الهوى. إذن هذا الرجل المشهود له بالجنة هذا سيدخل الجنة قطعا، والجنة لا يدخلها إلا مسلم، ما يدخلها كافر. الجنة لا يدخلها إلا المسلم. إذن معنى هؤلاء أن هؤلاء مسلمون. تجدون في الأحاديث العشرة المشهود لهم بالجنة، في واحد ترفض ويقول ها يقول العشرة مشهود لهم بالجنة، يشوف يعني أبو بكر وعمر يعني بالجنة. طيب علي بن أبي طالب مشهود له بالجنة، هو من العشرة. يعني أنت تدعي أنك تقول علي بن أبي طالب والجماعة خلاص تحذفهم، إذن العشرة المشهود لهم بالجنة علي بن أبي طالب منهم، فلما تطعن في العشرة أنت تطعن معنا في علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب من أفضل الصحابة وله يعني مناقبه المعروفة، وحينما بات على سرير الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أكبر منقبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بات على سرير الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء ليلة الهجرة، وهو معرض للكفار أن يضربوه ضربة رجل واحد، فبات على سريره رضي الله عنه وأرضاه. بل ومن مناقبه أنه لما كان في فتح خيبر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، في الحديث الصحيح قال: فبات الناس يدوكون، يعني من هو هذا الرجل؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو المعروف في ورعه وتقواه يقول: ما تطلعت للإمارة إلا يومئذ. يقول: أنا ما أبحث عن الإمارة، لكن ذاك اليوم لهذه الإمارة فطلعت لها. فيقول لما اجتمعوا في الصباح اجتمعوا كل الناس ينتظرون من هو هذا الرجل الذي سيكون له هذا الوصف، فيقول عمر بن الخطاب: كنت أرفع رأسي حتى يراني الرسول، يعني يرفع رأسه حتى يرى الرسول يذكر بنفسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: إنه أرمد، يعني أصابه الرمد. قال: آتوا به. فجاءوا به فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن، وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم أعطاه الراية وقال له: اتجه، وأشار له إلى اليهود في خيبر: اتجه اتجه هكذا. شوف الصحابة كيف وامتثالهم لأمر الرسول كيف. مشى قليلا ولكن ما قال له الرسول: اعمل كذا وكذا، وقال له: اتجه كذا ولا تلتفت. قال له: توجه ولا تلتفت. وقف ولم يلتفت، وقال: يا رسول الله على ماذا أقاتلهم؟ شوفوا كيف الفقه والطاعة والامتثال لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. مشى هذه المسافة وبعد ذلك تذكر على ماذا يقاتلهم، قال وهو واقف ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال له: لا تلتفت، توكل على الله روح. فقال: على ما قاتلهم؟ قال: قاتلهم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هذه من أعظم المناقب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ليس في حاجة إلى ما يقوله الذين يكذبون له، ليس في حاجة إليها. الحديث الصحيح الثابتة فيها الغنية عن الكذب الذي يعني يأتي به بعض الناس لهذا الرجل الذي هذه مناقبه. شوكل على الله، كان تأخرنا يا أخي، خرجنا برضه.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله، هذا قول، فيقول الإنسان آمنت بالله، ويكون مستقيما على ذلك في قلبه ويقينه، ومستقيما عليه في أعماله، لأن الاستقامة تعني استقامة القلب واستقامة الأعمال. فجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في هاتين الكلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم.
يعني هنا نسمع هذا التعليق، يكون مستقيما في أعماله، لأن الاستقامة عن الاستقامة القلب واستقامة الأعمال. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، لكن قلوبهم ليست مستقيمة. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، إذن أنت تقول آمنت بالله وتستقيم، يكون قلبك مستقيما. لكن إذا تكلمت بلسانك وقلبك مخالف، يعني لما نطقت به، هذا لا ينفعك ولا يفيدك، لأن المنافقون كلهم يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة اللي نطقوا بها عصمتهم في الدنيا. ولهذا فيه السورة كما تقرؤونها: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ليسوا كاذبين في قولهم أنك رسول الله، أنت رسول الله كما قالوا، لكنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، لا يعتقدون ذلك بقلوبهم أنك رسول الله، وإنما يخالفون ذلك بقلوبهم وينطقون بألسنتهم. هم أفادتهم هذه الكلمة بمعنى أنهم عصموا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأخبر أن من قال ذلك فقد عصم ماله ونفسه. إذن أموالهم معصومة وأنفسهم معصومة، لأنهم نطقوا لله بالوحدانية، ولكن لا يفيدهم ذلك لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم. إذن لا بد أن يكون مع النطق القلب، فإذا كان القلب مخالف لما نطقت به فهذا لا ينفعك. إذن المنافقون كان الرسول يعرفهم واحدا واحدا، ولهذا بعض الصحابة كان يخشى على نفسه النفاق، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ذاك الرجل الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أخبره بالمنافقين بأسمائهم، وسألوه هل يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرني لك، يعني كلهم يخافون على أنفسهم النفاق. عصمتهم هذه الكلمة، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرفهم واحدا واحدا. قد يقول قائل لماذا ما قتلهم مدام هو يعرفهم على أنهم كفار وأنهم في الدرك الأسفل من النار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ترك ذلك وبين العلماء المعنى في هذا، بين العلماء المعنى في هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لو قتل المنافقين وهم يشهدون أن لا إله إلا الله لجاء الظلم فيما بعد وقتلوا أهل الخير، وإذا قيل لهم هم يشهدون أن لا إله إلا الله قال يشهدون لا إله إلا هم منافقون، الرسول قد قتل المنافقين. إذن هذا الشد لهذا الباب الذي سيكون للظلمة على المسلمين، فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الشهادة تعصم صاحبها، ونحن لا نقاتله إلا إذا كان لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة فهذا لا يقاتل. هذا الذي أريد أن أبينه للطلاب وللشباب الذين يدعون للجهاد. الجهاد مستمر إلى قيام الساعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الجهاد من تجاهد؟ تجاهد الجماعة يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقتلهم؟ هذا ما من قال هذا القول، هذا ما قالوا إلا الذين تسمعون عنهم الآن في هذه الدنيا، الذين يقتلون المسلمين ويعملون بهم ما يعملون ويتركون الكفار بجوارهم. لو كانوا صادقين في دعواهم وأنهم أن يريدوا يعيدوا الخلافة الإسلامية لبدأوا باليهود، اليهود لهم كفار صرحاء ما في كلام يقاتلونهم، لكن الكفار خلف ظهورهم وهم يتجهون للمسلمين الذين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقتلونهم ويعمل فيهم ما يعملون. فيجب للإنسان أن يكون فقيها في دينه وأن يخاف على نفسه، لأنك إذا قتلت مسلما ستعاقب يوم القيامة على ذلك، ولا يجوز قتل المسلم إلا إذا ارتكب شيئا يخرجه من دينه. أما المعاصي فهذه لا تخرج المسلم من دينه إلا إذا أشرك فالمشرك هو الذي يخرج من الدين. وأما الذي يرتكب المعاصي سواء سرقة أو شرب خمر إلى آخره، هذه فيها حدود تقام على أصحابها ومآلهم إلى الجنة. نعم، تفضل يا أخي.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فلا يكفي أن الإنسان يؤمن بقلبه ولا يقول بلسانه، ولا يكفي أن يقول بلسانه ولا يستقيم في قلبه وأعماله، بل لا بد من الأمور الثلاثة.
يعني إذا جاء الإنسان وقال أنا مسلم بس، يعني ما يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ندري عنه، يعني هذه الكلمة لا بد أن يقولها، وهي التي قلنا أنها حمت المنافقين حينما نطقوا بها، عصمتهم. إذا لا بد أن ينطق بلسانه، لكن لو لم ينطق بلسانه فلا نقبل منه، لأنه ما يقبل من الإنسان الإسلام إلا إذا نطق بلسانه وشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. ولا يكفي أن يقول بلسانه ولا يستقيم في قلبه، لأنه لو عمل بلسانه وقلبه مخالف صار منافقا. المنافقون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم لا يعتقدون ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: بل لا بد من الأمور الثلاثة، النطق باللسان، والاعتقاد بالقلب، والعمل بالجوارح. نعم. والاستقامة معناها أن يكون الإنسان معتدلا مستقيما بين الغلو وبين التساهل، فلا يكون غاليا وزائدا وطائشا، ولا يكون متساهلا منحلا، بل يكون معتدلا. ولهذا قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت. فالاستقامة تكون بحسب الأوامر لا يزيد عليها، فاستقم كما أمرت أي كما شرعنا لك. ثم أكد ذلك فقال: ولا تطغوا، أي لا تزيدوا وتغلوا في الاستقامة، لأن الخروج عن الاستقامة يكون بأحد أمرين: إما بالزيادة عليها، وإما بالنقص منها.
يعني الزيادة هذا تنطع، إنسان يأتي بشيء من عند نفسه، والأوامر الموجودة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نستطيع أن نقوم بها، كلما أمرنا به ما نستطيع أن نقوم به، نقصر في ذلك. أنت مثلا أمرت بالصلاة، إذا كنت تريد التزيد في الصلاة، يعني الصلاة المفروضة لا بد منها. سيأتينا حديث يبين لنا ذاك الرجل الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه لا يجوز له أن يزيد على الصلاة المكتوبة التي فرضها الله عز وجل، ولا على الصيام الذي فرضه الله عز وجل، يعني إذا تمسك به أصبح من أهل الجنة. لكن كونه يزيد هذا مطلوب منه أن يعمله، لكن يزيد ما هو الزيادة؟ ما يزيد في الفرض. إذا أردت أن تتنفل فتعمل ما تشاء، تهجد في الليل وتصلي النوافل، هذه كلها مطلوبة منك. لكن كونك تزيد في الفرض الذي فرضه الله عز وجل وتريد فيه الزيادة، هذا لا ينبغي. كونك تنقص منه هذا كذلك لا ينبغي. إذن ينبغي الإنسان يكون معتدلا كما أمر، كما أمرت. أمرت بالصلوات الخمس، تؤدي الصلوات الخمس. الصلوات الأخرى التي تريد تعملها نوافل، هذه تعملها، لك أن تتهجد بالليل. والرسول عليه الصلاة والسلام قام الليل حتى تورمت قدماه، ولذلك لما قالت له عائشة أو غيرها: كيف تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني يشكر الله عز وجل، مدام غفر له فعليه أن يكثر من الطاعة لله تبارك وتعالى. فهذه الأمور الزائدة التي يأتي بها الإنسان مطلوبة منه، لكن كونه يعني يزيد في الفرض لا، يعني الفروض محددة لا يجوز الإنسان أن يزيد فيها ولا أن ينقص منها. نعم،
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالزيادة يجب على الإنسان تركها، أما النقص فالإنسان عرضة للنقص، وما منا أحد يسلم من النقص، لكن الله تعالى جعل له الاستغفار، فقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فقوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي مهما عملت لن تحصي الدين، فالدين كثير والأوامر كثيرة، ولا بد أن يحصل منك تقصير لأنك عبد ضعيف، فعليك بالاستغفار. لأن الاستغفار يمحو ما يحصل منك ويجبر ما يحصل منك من النقص، فالاستقامة أمرها عظيم، والإنسان لا يغلو ولا يجفو. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قل آمنت بالله ثم استقم من جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. تفضل كمل، اقرا الحديث التالي المتن وننقل الزيارة. تفضل.
صلى الله عليكم. قال الإمام أبو زكريا رحمه الله تعالى الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. قال إمام أبو زكريا ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة.
هذا الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي نشرحه. وسمعتم الآن على أن هذه الأشياء المفروضة إذا أدها الإنسان كما طلبت منه وكما قال الله عز وجل فيها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، لأن هذا الرجل قال هذا القول، يصلي المكتوبات، يصوم رمضان، يأتي بجميع الأركان الخمسة، فالله عز وجل سيدخله الجنة على عمله هذا. نريد أن نتحدث عن قضية الزيارة، لأن بعض الإخوان الزوار جاءوا للمدينة وشدوا الرحل للمدينة من الأمور المنصوص عليها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام ومسجدي هذا. هذا المسجد الصلاة فيه مضاعفة، كما أن مكة الصلاة فيه مضاعفة، وكذلك بيت المقدس الصلاة فيه مضاعفة، لكن في مكة الصلاة بمئة ألف صلاة وفي هذا بألف صلاة، فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد. الفرائض لا كلام فيها، لا بد منها، لكن يكثر أيضا من النوافل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجدي هذا، ما قال الصلاة المكتوبة، إنما قال صلاة في مسجدي. كلمة صلاة تشمل الفريضة وتشمل النافلة. أنت جئت من بلادك لهذا المسجد وهو الذي تشد إليه الرحال، حينما تدخل المسجد إذا كنت عند دخولك والناس يصلون فريضة فتصلي معهم، إذا جئت في غير وقت الفريضة فتصلي تحية المسجد ركعتين، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ثم بعد ذلك تتجه إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، تذهب بنفسك حتى تصل هناك، ثم تستقبل القبر وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام بقولك السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا يكفيك. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا كله من أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم تستطع فيكفيك السلام. ثم إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك تسلم على صاحبيه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم تعود إلى المسجد وتكثر من النوافل فيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.